أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الجهة الرابعة. لو عقد الصبي لنفسه من دون إجازة ولا وكالة، ولكن بعد بلوغه أجاز ما عقده في حال الصبا، أو أن الولي أجازه بعد ذلك، قلنا الذي يظهر من الماتن رحمة الله عليه هو تصحيح العقد ونفوذه، لكن هذا الفرع لابد أن نبحثه على وفق المباني. طارة نلتزم بمقولة صاحب الجواهر من أن عبارة الصبي ملحقة بأصوات الحيوانات، فحينئذ من الواضح أن الإجازة المتأخرة والإذن المتأخر لا يجدي نفعا، باعتبار أن الشارع المقدس لا أنه فقط حكم ببطلان العقد كما هو الحال في عقد الكبير لو اختل بعض الشروط، بل الشارع المقدس ألغى عبارة الصبي. والمفروض في بداية هذا الفصل أنه بنينا على أن النكاح لا يحصل بمجرد الرضا الباطني ولا يحصل بالمعاطاة، بل لابد في حصوله من إنشاء الصيغة المعهودة. فالصيغة المعهودة التي أنشئت على لسان الصبي المفروض ألغاها الشارع وألحقها بأصوات الحيوانات. الرضا المتأخر لوحده لا يشتي، فإذا على هذا المبنى يكون العقد باطلا بلا إشكال. وكذلك لو قلنا إن الشارع المقدس لم يلغي عبارة الصبي ولم يلحقها بأصوات الحيوانات، لكن ما بطلا لا يعود صحيحا. المفروض أن هذا الصبي في حال إنشائه للعقد كان صغيرا، فحكم الشارع ببطلان عقده، فإلغاء عبارته ليس سببا للبطلان كما في مبنى صاحب الجواهر، وإنما إلغاء عبارته يكون ناشئا عن البطلان. واضح الفرق بين المبنيين؟ على مبنى صاحب الجواهر سبب البطلان ما هو؟ أن الشارع المقدس ألحق عبارة الصبي بأصوات حيوان، فإلحاق إلغاء العبارة هو سبب البطلان. أما على المبنى الثاني، إذا قلنا إن البطلان يستلزم إلغاء العبارة فلا بد من عبارة جديدة، ولا يكفي مجرد ماذا؟ الإذن والرضا. فعلى هذين المبنيين لابد أن نحكم بعدم كفاية الرضا المتأخر بعد البلوغ وبعدم كفاية إجازة ولي. سيد الخوئي رحمة الله عليه يذهب إلى الصحة باعتبار أن مبنى صاحب الجواهر ليس مبنى صحيحا، لما تقدم أن الأدلة المتقدمة لا تفي لإلحاق عبارة الصبية بأصوات الحيوانات، فإذن هذا المبنى الأول باطل. أما دعوى أن الباطل لا يعود صحيحا لأنه يستلزم إلغاء العبارة المبنى الثاني، فأيضا يرفضه السيد الخوئي رحمة الله عليه، وذلك لأن بطلان عقد معناه أن كل ما كان قبل هذا العقد يبقى على حاله. إذا قلنا عقد البيع باطل، ما معنى عقد البيع باطل؟ يعني هذا الكتاب الذي كان للبائع يبقى للبائع، والثمن الذي كان للمشتري يبقى للمشتري. فإذن معنى بطلان العقد عدم التأثير، لا أنه ينزل الذي قيل منزلة العدم. العبارة هذه صدرت، ما دام الشارع لم يلحق هذه العبارة بأصوات الحيوانات هذه العبارة صدرت، فيكون ذلك نظير الإجازة في العقد الفضولي. بعقد الفضولي ماذا حصل؟ في العقد الفضولي صدرت الصيغة من غير المالك ومن غير الوكيل ومن غير المأذون، من الأجنبي بالكل. الشارع حكم ببطلان هذا العقد، لكن إذا لحقته الإجازة صح العقد، حتى عند من يقول بعدم كفاية المعاطاة، بل لابد من صيغة البيع. ومن هذا القبيل أيضا لو عقد العبد على امرأة سواء كانت حرة أم مملوكة بدون إجازة المالك ثم أجاز المالك بعد ذلك، العقد يكون صحيح. فما نحن فيه من هذا القبيل، لأن معنى بطلان العقد لا أن الذي صدر ينزل بنزلة العدم، بل أن هذا الصادر لا يؤثر، فهو بقي صادرا، فعندما تلحقه الإجازة لابد أن نقول بصحة هذا العقد. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. وهكذا في عقد المكره، يشترط في العاقد أن لا يكون مكرها. لو باع بإكراه ثم بعد إنشائه للصيغة ولو بفترة رضية، فالفقهاء قالوا بأن هذا العقد يكون صحيحا. لو رضي المكره بعد عقده عقده يكون صحيحا، مع أن بيع المكره ماذا؟ باطل. فده يكشف على أن البطلان لا يلغي العبارة، وإنما يقول هذه العبارة لا تؤثر. فإذا حصل الشرائط التأثير المقتضي موجود وهو العبارة، والمانع مفقود فلا بد أن يؤثر. هذا هو التحقيق الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه عندما كنت أتأمل في هذا الكلام. طرأ على ذهني إشكال، وبعد ذلك وجدت أن لب هذا الإشكال موجود في كلام ابن إدريس في السرائر، ومشى عليه المحدث البحراني في الحدائق. حاصل هذا الإشكال أن قياس ما نحن فيه على العقد الفضولي وعلى عقد المكره وعلى عقد العبد قياس مع الفارق. وذلك لأن لو أخذنا بالأدلة المتقدمة، أدلة المتقدمة التي تدل على اشتراط الكمال بالبلوغ، فتلك الأدلة ماذا تقتضي؟ بطلان عقد الصبي، لأن العقد الفاقد لشرط صحته يكون ماذا؟ بطل. وهذا المقدار يسلم به السيد الخوئي. لكن لابد من دليل زائد يقتضي أن يتصف عقد الصغير بالصحة التأهلية أو بالصحة غير المستقرة. مثلا في العقد الفضولي خب لا بيع إلا في ملك، أليس كذلك؟ يشترط في صحة البيع أن تكون مالكا للمبيع. أدلة عقد الفضول قالت إذا صدر البيع من غير المالك يكون هذا العقد صحيحا بالصحة التأهلية، أي هو على استعداد لكي يكون صحيحا إذا متى؟ إذا لحقته إجازة المالك. ما نحن فيه المفروض لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا الأدلة المتقدمة التي دلت على اشتراط الكمال بالبلوغ، يعني عقد الصبي باطل. فلا بد من دليل يدل على أن بطلانه غير مستقر. في العقد الفضولي عندنا هكذا دليل، في عقد العبد بدون إذن مولاه عندنا هكذا دليل، أما هنا أين الدليل؟ لم يبرزه السيد الخوي. لابد من إبراز دليل على أن هذا البطلان لا يجعل العقد غير قابل للصحة. فأين هذا هو؟ أين هذا الدليل؟ لم يبرزه السيد الخوئي رحمة الله عليه. في العقد الفضولي يقال هو صحيح بالصحة التأهلية، والصحة التأهلية تنسجم مع البطلان الفعلي، يعني هو بالفعل الآن ماذا؟ باطل، لكن صحيح بالصحة التأهلية، صحته متزلزلة موقوفة على إجازة المال. هذا من أين أتينا به؟ من دليل عقد الفضول. أما لو كان عندنا فقط لا بيع إلا في ملك، مقتضى القاعدة أن لا نقول بصحة العقد الفضول. طيب هنا عندنا ماذا؟ عمد الصبي وخطأه واحد، على تقدير أنها يتم الاستدلال بها أو سائر الأدلة الخمسة أو الستة التي تقدمت، على تقدير صحة هذه الأدلة، هذه أدلة البطلان. طيب مقتضى القاعدة أن نلتزم أن الباطل لا يعود إلا إذا قام دليل آخر على بطلان، أن بطلانه لا ينافي الصحة التأهلية، فلا بد أن تبرز هذا الدليل الآخر. على كل تقدير، محل الإجازة والإذن هو العقد الذي يقع موقوفا على الإجازة والإذن، وتلك الأدلة بإطلاقها على تقدير تماميتها تدل على البطلان مطلقا، فلا بد من دليل يدل على التخصيص، أنه لو لحقته الإجازة لا يكون باطلا. فأين هو هذا الدليل؟ لا بد للسيد الخوئي أن يبرزه. نعم، قد يقال بوجود نصوص خاصة تدل على الصحة. نعم،
عمد الصبي وخطأه واحد، هي هذا النص هل هو قابل لأن يعني يخصص
فليكن لأنه هذا عمد الصبي وخطأه، كلامنا عن أي صبي؟ عن الصبي المميز. المميز قابل للجعل، التفتنا. هذا ليس مثلا لو وارد في المجنون المطبق، هذا يستحيل أن يكلفه الشارع، التفتنا. أما هنا قابل، ليش ليس له قابلين؟ المهم، ربما يقال بوجود نصوص تدل على صحة عقد الصبي لو لحقته الإجازة بعد البلوغ أو أذن الولي بعد ذلك. فعلى تقدير صحة هذه النصوص حينئذ يخرج ما نبحث عنه في الجهة الرابعة عن إطلاق تلك الأدلة المتقدمة. في المقام ما وجدته عبارة عن نصين كلاهما صحيح السند. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الغلام له 10 سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن 10 سنين؟ الزواج وقع بإذن الولي، الولي زوجه، هذا ليس محل شاهد. قال: فقال: أما التزويج فصحيح، واضح باعتبار وقع من الولي، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك. مقتضى يجب نقرأها هكذا لا كما محرك في الكتاب: فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة. ليش بائنة؟ لأن الصغير لم يدخل بها، طلاق غير المدخول بها يقع بعد. وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته، قلت فإن ماتت أو مات فقال يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث. هذه الصحيحة وإن كانت واردة في الطلاق، لكن لم يفرق أحد بين النكاح وبين الطلاق، فهذه الصحيحة تدل على أن الطلاق صدر من الصغير في حال صغره. فالإمام عليه السلام قال يوقف ذلك وتبقى هذه محبوسة عن الأزواج إلى أن يبلغ هذا الصغير فيسأل، فإن أمضى هذا الطلاق، لأنه أنشأ طلاقا جديدا، إن أمضى هذا الطلاق فتطلق طلاقا دائما، وإلا فهي زوجته. فإذا هذه الرواية تدل بوضوح على إمضاء الطلاق وصحة الطلاق فيما لو أمضاه الصبي بعد بلوغه، ولا فرق بين الطلاق والنكاح. فإذا عبارة عن مقدمتين: الأولى أن هذه الرواية تدل على النفوذ التوقفي في الطلاق، المقدمة الثانية أنه لا فرق بين الطلاق والنكاح فيتم الاستدلال. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه أيضا في الفقيه، وكذلك رواه الشيخ في التهذيب أيضا السند صحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أو التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للرجل عليها؟ هذا كله السؤال. فقال عليه السلام إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضاها. فقلت وهل يجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال نعم. هذه الصحيحة واردة في السكرة وفي النكاح، فتعمم على الصغير بالأولوية، لأن كلام عن الصبي المميز، الصبي المميز أشفى حالا من الإنسان السكران. السكران لا قصد له، أما المميز يكون له قصد، فتعمم على الصبي هذه المرأة. فإذا مقدمتان هنا: أن هذه الصحيحة دلت على أن عقد السكر عقد موقوف على الإجازة، وأن صحته تأهلية، لو أجازت لنفذ. المقدمة الثانية أنه من باب الأولوية نعمم على ماذا؟ على الصغير. فإذا بهاتين الروايتين يمكن أن يتمم استدلال السيد الخوي، حينئذ يكون ما نحن فيه من قبيل العقد الفضولي. أما من دون مثل هذا الدليل يكون ما فعله السيد الخوي عبارة عن قياس ولا نقول به. فإذا الكلام كل الكلام ينبغي أن يقع في صحة الاستدلال بهاتين الروايتين. من ناحية السند لا إشكال فيهما، أما من ناحية الدلالة بالنسبة للصحيحة الأولى قل من تعرض لها، بل لم أجد من تعرض لها في هذا الباب. صاحب كتاب الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، مفاتيح الشرائع للفيضل الكاشان، الأنوار اللوامع البحراني من آل عصفور، هذا رحمة الله عليه تعرض لهذه الرواية وجعلها من الأخبار المتشابهة المحتملة للاشتراط وعدم الاشتراط، فتكون بحسب اعتقاده الرواية مجملة والمجمل لا يصح الاستدلال به، لكن لم يبين لنا وجه الإجمال في هذه الرواية. طبعا هو تعرض لمسألة الطلاق، ما بحث هذه الرواية في باب النكاح. قد يقال أن هذه الرواية في باب الطلاق واضحة الدلالة، الظاهر والله العالم أنه عندما استعرض هذه الصحيحة لم يكن ناظرا إلى ما ذكرته من الصحة التأهلية، بل نظره إلى أن الإمام عليه السلام بعدما حكم بصحة طلاق الصغير فهذا يستشف منه أن البلوغ ليس شرط، ومن جهة أخرى لو لم يكن البلوغ شرطا لصح طلاقه من حينه ولا تبقى هذه الفتاة منتظرة، فمن جهة تدل على الشرطية ومن جهة لا تدل على الشرطية. لكن هذا الكلام كما لا يخفى أمره سهل، فإنه واضح أن الإمام عليه السلام لولا إمضاء الصبي بعد بلوغه حكم بماذا؟ بصحة الطلاق، بل بالصراحة حكم بذلك، وأن هذا الطلاق بائن وهو خاطب من الخطاب. إذن لا شك أنها تدل على شرطية البلوغ. ولما أبقى الفتاة محبوسة عن الخطاب إلى حين بلوغه فهذا يعني أن صحته تأهلية. فباعتقادي لا إشكال في دلالة الرواية على شرطية البلوغ، وأن بطلانه لا يكون بطلانا باتا لا رجعة فيه، بل يكون من الصحة التأهلية. يبقى الكلام في المقدمة الثانية، وهو أنه هل يمكن أن نلحق النكاح بذلك؟ الظاهر أنه لا يوجد بين الفقهاء في هذه المسألة فرق بين الطلاق والنكاح، فمقتضى هذه الصحيحة أن نعمل بها سندا صحيحا دلالة مقبولة. أما الصحيحة الثانية وهذه تناولها الفقهاء منذ القديم. شيخ الطوسي رحمة الله عليه تبعا للشيخ الصدوق في المقنع، شيخ الطوسي في كتاب النهاية أفتى بمضمون هذه الصحيحة الثانية. الصحيحة الثانية قلنا موردها وين؟ السكرة. أفتى بمضمونها. بينما ابن إدريس قال في السكرة بالبطلان وألغى الإجازة، يعني لم يعمل بمضمون هذه الرواية. العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب المختلف تحير في المسألة، أنه من جهة هذه الرواية صحيحة السند، وظاهرة الدلالة عم نتكلم وين؟ في السكرة. الآن بحث آخر نعممها على الصغير، هذا بحث آخر، الآن في السكرة. فإذا هي من جهة صحيحة السند واضحة الدلالة، من جهة أخرى مخالفة للقواعد. أي قاعدة؟ أنه في العقود لا بد من القصد، العقود تابعة للقصود، والإنسان السكران لا قصد له، فكيف نصحح هذه العمل بهذه الرواية؟ فابتكر حلا، من جهة نعمل بالرواية ومن جهة نحافظ على القواعد. ما هو هذا الحل؟ بأن نقول بالتفصيل بين الصورتين، بين السكر المطبق الذي لا يعرف الإنسان فيه ماذا يقول، وعندما يستيقظ إذا قيل له يتعجب أنه قال هذا الشيء، فنحكم بالبطلان وأن الإجازة لا تؤثر. والصورة الثانية السكر غير المطبق، في تشويش في رأسه لكن يستطيع أن يقصد، يعني مثل الآن هذا الذي يذهب إلى الخمارة ويشرب كأسا ثم يخرج من الخمارة وهو يترنح، لكن يوقف سيارة ويعطي عنوان بيته، فهذا ليس سكرا مطبقا. يقول مثل هذا الرواية ناظرة إليه، فإذا لم يلزم من الرواية مخالفة القواعد. واضح تفصيل المحقق؟ هذا التفصيل أولا خلاف ظاهر الصحيح، لأن قال ثم أفاقت، هذا يعني أن سكرها كان مطبقا. ثانيا لو فرضنا سلمنا أن الصحيح ناظر إلى أي سكر، السكر الذي لا يتنافى مع القصد، السكر الذي لا يتنافى مع القصد ينبغي أن نقول بصحته وعدم توقفه على الإجازة، مع أن الإمام عليه السلام قال يتوقف على الإجازة. ولذا نلاحظ أن المحقق الكركي رحمة الله عليه وتبعه عليه صاحب المدارك وجمع آخر أشكل بهذا الإشكال، يقول هكذا عبارة المحقق هكذا: والتحقيق أن نقول إن بلغ السكر بها إلى حد عدم التحصيل كان العقد باطلا ولا يتقرر بإقرارها، لأن مناط صحة العقول وهو العقل منفي هنا، وإن لم يبلغ السكر إلى هذا الحد صح العقد مع تقريرها إياه، وعليه تحمل الرواية. جاء المحقق الكركي وقال: وما حققه حق. لكن في هذا القيد نظر، أي قيد أنه وإن لم يبلغ السكر إلى هذا الحد. ليش؟ لأنها حينئذ إن كانت جائزة التصرف لزمها، ولم يكن لها بعد ذلك رده، وإلا لم يصح أصلا، فما حمل عليه الرواية غير مستقيم. يعني تفصيله بين الصورتين صحيح، أن السكر إذا كان لا تحصيل للعقل معه يكون العقد باطلا، أما إذا كان لا يبقى العقل معه يكون العقد صحيحا. هذا التفصيل صحيح، لكن حمل الرواية على الصورة الثانية وتقييدها بإجازتها غير صحيح. سكرها إذا لم يصل إلى حد سلب العقل، بل كانت واعية وقاصدة، أصلا ليس لها بعد ذلك أن ترده، لأن النكاح من العقود لازمة، ليس لها أن ترده. فإذا ليس لها الرد فليس لها الإمضاء، فالعقد يكون صحيح. فهذا الإشكال وارد على العلامة رحمة الله عليه ومن تبعه مثل الفاضل المقداد السيوري في التنقيح الرائع، فباعتقادي هذا الإشكال صحيح. يبقى أنه هل يصح التمسك بهذه الرواية أم لا، يأتي البحث عن ذلك غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام.
إذا صدر من بيع الفضولي، إذا صدر من أجنبيان مثلا، خصوصا إذا قال له بعت مثلا سيارة مثلا بيت فلان لفلان مثلا، ما في قصد هون، يعني شرطية قصد مش متحققة
في العقد الفضولي،
في البيع الفضولي.
إيه يعني هذا أولا
شرطية قصد البيع.
لا، هو الكلام عن صحة العقد الفضولي إذا كان تمام الشرائط فيه متوفرة سوى المالكية، مش سوى القصد. فإذا فرضت أن عقد فضولي لم يكن قاصدا، يكون باطل، لا لأنه فضولي، لعدم القصد. عندما يبحثون في العقد الفضولي يقولون كل الشرائط لابد أن تكون متوفرة، وإلا مثلا لو اشترطنا الصيغة بالعربية والفضولي أنشأ الصيغة بالفارسية، يكون العقد باطلا، لا لكونه فضوليا، بل لكون شرط العربية غير متوفر. من جملة الشروط أيضا القاصد، إذا لم يكن قاصدا يكون باطلا ولا يتوقف على الإجابة. نعم، وكذلك لو باع عن نفسه، يعني هم يصرحون في المكاسب، صرحوا أنه عقد الأجنبي لا بد أن يكون تمام شرائط العقد عن النفس متوفرة في سوى هذا الشرط. نعم.